السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فما جاء في الترغيب في الاجتماع على ذكر الله بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وفضل ذلك، ما رواه أبو داود في سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم، يعني من إخواني، يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وهذا فضل عظيم، إذ أن الرقبة كان يعتقها شيخنا بن باز لو واحد كان وطأ زوجته في نهار رمضان وأفطر بذلك، يرسل للشيخ عبد العزيز بن باز استفتاء، ثم يقول له الشيخ: عتق رقبة إن استطعت، أو بعد صيام شهرين. فحينئذ يأمره الشيخ بأن يرسل نحو 25,000 ريال إلى جنوب بلاد المغرب، إلى نحو موريتانيا، لا زال هناك عبيد يعتقون، فيعتق العبد وقيمته 25,000. ولا شك ولا ريب أن تلك الرقبة التي ليست من أهل المهنة ربما، ولا من القبائل، ولا من سلالة الأنبياء، إذا كانت تسوى 25,000 فكيف بالرقبة من سلالة الأنبياء، سلالة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ولد إسماعيل؟ فلا شك أنها تكون ذات قيمة، وربما الواحدة منها لو عرضت في هذا الزمان لساوت من ربما 1 مليار أو أكثر من الريالات. فنسأل الله من فضله أجور كثيرة عظيمة، لا يبقى منا ومنكم إلا أن نشكر الله على فضل الاجتماع على ذكره. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. شوف، يقرأ القرآن ويتدارسه فيما بينهم، لم يقل ينفرد، فيما بينهم يجتمع لذلك، ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان شيخنا من عثيمين رحمه الله يقول: إن العبد إذا حرم الفضائل هذه عليه أن يستغفر الله لعله سكر الباب في وجهه لذنب أصابه. ولذلك قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم لمعصيتهم، يعني فثبتهم عن الطاعة. فالله يثبت عبده عن الطاعة عقوبة له، خاصة إذا كانت الطاعة كبيرة جدا مثل هذه الطاعة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. اقرأ
175.
قال الله تعالى، صحيح
175
الآية،
واذكر في الكتاب.
قال الله تعالى في كتابه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادق الوعد إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا طيب اليوم لم نسجد آية سجدة فهل يجب سجود التلاوة أم يستحب؟ ولما؟ مع أن النبي قال أمر عن إبليس يقول وهو يبكي أمر ابن آدم بالسجود وأمرت فلم أسجد فيبكي الشيطان فلما لا يكون ذلك واجبا؟ نعم عمر ذهبت مرفوعا فأردت أن أستفيد منك مرفوعا إذا استحضرته فأسعفني لأني لا أذكر مرفوعا نعم الذي أذكره موقوفا موقوف عن عمر بن الخطاب كما ذكر صحيح وأنه قرأ سجدة على المنبر فسجد نزل من المنبر وسجد وقرأ أخرى فلم يسجد ليبين للناس أنها عزمة وهذه ليست أول من أول فقه عمر وعنايته بالإسلام فكان مثلا عمر ما يخرج الأضحية السنة من السنين ليشعر الناس أنها مستحبة ليس ليتهاون الناس ليشعرهم أنها مستحبة يخاف عمر مثل أبي بكر وعمر يخافون لما تركوا إخراج الأضحية سنة من السنين مثلا يخافون على الشيء نفسه اللي ذكرناه في المحاضرة في أمس وهو الغلو مثلا حكم يكون في مرتبة استحباب فينقله للوجوب لكثرة من يعمل به وعدم من يرى أنه يترك من العلماء فيها السبب واجب فيموت على هذا الاعتقاد الواجب الله ما يحب أن يرى في قلبه إذا دخل كفنه ودفن في قبره وباقي شيء من الغلو في الدين في قلبه فينبغي أن يطهر ذلك بطلب العلم فمن العلم أن يتبع الصحابة الواجب يعطى حظه المستحب يعطى حظه لا يغلو فيجعل المستحب واجب هذا يجعله يعتني جدا بالعلم حتى لا يقع في الغلو كغلو الخوارج بالأمس الذين يخرجون على ذات الأمر ويطعنون في قراراتهم ويهيجون الناس عليهم كما تكلمنا في درس أو محاضرة الأمس فكانوا يتركون الشيء حتى لا يعتقدون إيش حتى أظن يصرح بعضهم يقول أبا فعل كذا وما لي في حاجة إلا ليعلم الناس ما لي في حاجة إلا ليتعلم الناس أن هذا الحكم يعني ليس إيش للوجوب وإذا سجد التلاوة ذكرنا بالأمس فوائد منها أنه يستقبل ألا يجب أن يستقبل القبلة لكن لو استقبلها وسجد تجاه نعم عمله أفضل ليش؟ لأنه قال أشرف المجالس ما استقبل القبلة فينبغي قارئ القرآن أصلا أن يكون مستقبل القبلة ويقرأ القرآن فحينئذ يسجد تجاه القبلة لأنه قال أشرف النبي أفضل المجالس ما استقبل بها القبلة حتى إذا جئت تخير يخيرك الضيف المضيف لك في مجلس في منزله ليضيفك يقول لك براحتك هنا ولا هنا براحتك روح اختار المجلس لتواجه به القبلة هذا أشرف المجالس الذي إيش تستقبل به القبلة. نعم، يتعود الإنسان على ليعرف فضل القبلة دائما وليس في الصلاة فقط، فالأفضل أن يستقبل القبلة في مجلسه. نعم، ثم ذكرنا أنه ليس يصنع كما يصنع في سجوده، الأمر واسع، ولعلنا لم نذكرها بالأمس أنه مو بلازم كل السجود مثل الصلاة سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى، لكن الأمر واسع ما ذكر فيه. الإمام أحمد كان من خطته الاستنباطية أن الشيء إذا ما ورد فيه نص خاص يجعل الأمر فيه واسع، يقول يقصد الشارع أن يوسع علي لما ما جاب لي شيء خاص في هذا. مثاله، رأى الإمام أحمد أنه لم ينقل هل الشخص يرفع يديه يقبضها في الركوع أو يسدل، فنظر وتدبر قال إذن الشارع يقصد أني وسع الأمر، إذن واسع قبض أسدل لا إشكال، لأن لم يأتي نص خاص في هذا، ما لم يكن العمل متوارثا. مثاله، لم يأتي دليل بين السجدتين أن الرجل يضع يديه على الفخذين مع الوصف الدقيق للرسول لمن نقل على صلاة الرسول سبحان الله في هذا المكان ليبتلي الله الأمة بالعمل، توارث العمل مثل رمي الجمرات، ما ذكر النبي أنه حدود الجمرة 4 أمتار، توارثوا ذلك، فلعل النبي يدربهم عمليا هذه الأمة أن يتوارثوا بعض الأعمال. قال الزهري ليس كل حكم يحتاج إلى سند أو كل عمل يحتاج إلى سند، فبعض الأسانيد تؤخذ بالتوارث مثل اليوم يسمونه بالتجويد، إنه لم يقل الصحابة قلقل ولم يقل الصحابة هذا إقلال هذا إظهار، لكن توارث التجويد بالعمل من القراء. فكذلك هنا في مسألتنا هذه، فإنه لم ينقل، يقول يعني الألباني رجع لمئة كتاب بعضها ما اطلع عليه كبار العلماء مخطوط ربما في صفة صلاة النبي، وهو أجمع عالم رأيته صنف في صفة صلاة النبي، يعني قل من المتأخرين إن شئت، ومع ذلك لم يذكر النبي وين يضع يديه بين السجدتين، ما ذكر. يلا قول يلا، والأمر في ذلك إيش؟ واسع. يلا حطها هنا، حطها في الأرض، لا، توارثت الأمة وضع على الفخذين كي أتيش التشهد، خلاص انتهى. والأمة نرى منهم اليوم من يضع على صدره ومن يضع يسفل، فحينئذ هذا رأه الإمام أحمد واسع إن شئت وإن شئت. فالمقصود أن الأمر إذا ما جاء فيه نص خاص ولا دلائل قرائن في العمل فإن يبقى الأصل قصد الشريعة بالتوسيع عليك فيه. نعم، طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم، قال: وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وقربناه نجيا، قال: نجا بصدقه. وروى ابن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا محمد بن سلم الحراني عن أبي واصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: يا موسى إني خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير.
74 واذكر في الكتاب موسى. أنا قلت لنا 75 أظن.
باقي كان شرح.
اقرأ الشرح.
قال: وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا ومن أخزن عنه هذا.
تصور تصور. أي طيب تفضل.
ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. وقوله
يعني يقول بعض العلماء يقول إذا كان عند الإنسان مسكن يملكه ولو يملك منفعته بالإيجار، وزوجة عن الفواحش تعفه ولو كانت سودة، وخادم يعينه ويخدمه ويجد يعني قوت يومه، فيعني يعدون كانوا ملك من الملوك، سيما إذا أضاف ذلك أعظم متعة تضفي على حياته راحة البال، وهي التصاقه بحلق الذكر، سواء كان معلما فيها أو مستمعا، لأن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، اللي يحضرون حلقات الذكر معلم ومتعلم كلاهما شريك في الأجر، يلتصق بحلقات الذكر، يحضرها ليعلم ما ألصق في قلبه من علم وسمع من العلماء، والمستمع ليسمع. فهذه أجمل حياة يعيشها الشخص، وقد صرح لي بعض إخواننا بشيء من هذا، فقال كنت ملتصقا بحلقات علم وأحضرها ولا أغيب عنها، حتى يعني أظن بعضهم لو كان مريض. قال فعشت حياة هي أجمل حياة عشتها، يعني لولا أني طمعت مرة في عمل فانتقلت من البلد اللي فيها الحلقات فلم أجد حلقة مستقرة، فتنكد قلبي وضجرت نفسي، وتمنيت لو أرجع. ثم اتصل بي يحدثني بالأيام الجميلة اللي كان يعيشها، ويتحسر على 2000 لسببها انتقل إلى شركة أخرى، وقال ماذا تساوي أمام يعني روضة من رياض الجنة نتعلم فيها السنة، فأخذ يظهر ندمه الشديد. فالمقصود أن أجمل حياة لو قوت يومك، لو تعيش في كوخ ملتصقا بالعلم وطلبه، تقرأ التفسير، تقرأ الحديث، فهي جنتك، تعجلها قبل أن تدخل جنة الآخرة وجنة قبرك. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك، مخلصين له الدين، حنفاء. نعم.
وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
نعم، انتبهوا إخواني، هل العلم بالواسطة؟ بمعنى أن يجي شخص مثل رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللي هو رئيس القضاة الشيخ صالح الحيدان، له قصة أذكر لكم إياها الآن، هل العلم يؤتى بالواسطة؟ بمعنى أن يبكت ابن عم ابن عمه قائلا له اجعلني يعني وقد حباك الله بالعلم، اجعلني بثنائك من أهل العلم مثلك فنكون بمثابة موسى وهارون. أليس موسى قال إيش ابعث معي أخي هارون؟ فقال ظل اثني علي حتى يعتقد الناس أني أهل وأني، لأن موسى قد من على أخيه إيش هارون بأن شفع له وكان بعده نبيا، ابعث معي هارون، فاستجاب الله بعده. نعم، فما وجه المفارقة في هذا؟ وربما غضب قال أنت لن تتبع القرآن يا فلان، قال ابعث معي وأنا بعد يعني سلك لي ثناء حتى أصبح مثلك، الناس يستفتون ويرجعون إلينا ونصبح مثل موسى وهارون. فما الحد الذي يدعو له به، وما الحد الذي إيش لا يجوز لهذا العالم أن يصنعه مع قريبه ابن عمه أو خاله إلى آخره. أجيبوا عن هذا الحد المقول شرعا: اللهم وفقه في العلم، اللهم اجعله من الراسخين في العلم، اللهم اللهم، حتى يفتح الله عليه، ثم يدل على طرق التحصيل: اقرأ كتاب كذا، وانتبه لكتاب كذا، انتبه قال هذا لا تقرأه، حتى يعد. هذا الإعداد مشروع، لكن ليس مشروع أن إيش؟ أن يغش الأمة، يظهر لهم من الثناء ما يغتر به ويظنونه من أهل العلم فيستفتون ويرجعون إليه ويقول أفتني والله. لا، هذا ما أفت، هذا أنت الآن أصبحت إيش؟ فريسة للشيطان، تتكلم بغير علم، كثرة من سيسألك إلى آخر. واضح؟ طيب، أما موسى فهذه عطية الله، لما قال اجعل النبي أخي هارون ابعثه معي، فبعث، عطية الله ليس دونها مانع. ولكن كان شيخ صالح الهيدان يبغض رجل من بني عمومته وقرابته يتقمص شخصية العلماء، فيبغضه بغض حتى أنه لا يحب أن يراه، نعم، وينزل منزلته فوق المنزلة التي تليق به، ويظهر ويكتب على كتبه أنه محدث، ويكتب يعني أنه إلى آخره. هنا الشيخ بلغني أن هذا القريب، والذي أحيانا حتى يتقمص شخصيته أو صوته فيلتبس على الناس، جاني طالب قال سنتين يا شيخ قبل أن تحذر تحذيرك اللي قرأت مرة منه، سنتين وأنا استفتيه وأحسب الشيخ فلان من فلان، حسبه هو نفسه الأكبر ويسوي نفس صوته، نعم نعم، وهكذا. فحينئذ كان الشيخ يبغض بغضا شديدا، سبحان الله، مع أنه قريبه، لأن العلم ليس فيه واسطة، نعم، العلم ليس فيه واسطة أبدا. فحينئذ كان من مقالات ذاك الشخص الذي يعني يتمسح بالشيخ، وأنه مدام قريب وأكيد شوية من علمه يعني عنده ومدشرون، والشيخ يتبرأ من كل هذا رحمة الله عليه. فمن مقالاته مثلا توريث الطفل، أو كيف يرث الطفل المستنسخ ولم يقع الاستنساخ. ومن مقالاته منع المرأة أن تقود السيارة، ليس العلة ذكروها العلماء، ولكن قيادتها مع الزمن قد تؤثر على مبايضها، وهكذا غرائب ومستنكرات، نعم. فهذا جاء رأى الشيخ أنه لا يمكن ويستحيل أن يقدمه بين يدي الناس، وهذا علمه هكذا، نعم.
قال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال: كان هارون أكبر من موسى، ولكن أراد وهب نبوته له، وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا.
وهذا ترى يدل على نقاوة قلوب الأنبياء. يا إخوان، النبي ذكر السبب في التفرق: الرب والرسول. لماذا يحصل تفرق القرابة واللعن والشتم إلى القتل حتى بين القرابة؟ سمعت والله قرابة قبل فترة والله بالمقبرة بدأوا نظر لهذا النظرة والثاني نظرة، وذكر ماضي بينهم، وتحاذفوا الميت، هم توه دافنين مشتركين في ميت واحد، بالنعم يتقاتلون في المقابر، شيء لا يصدق يعني، يشوفون الميت بالكثرة يتقاتلون، قلوب والله العظيم أصبحت يعني ماذا أقول، ميت أمامهم، كانوا يسلمون عليه جميعا ويحترمونه جميعا، دفنوه تقاتلوا في القبر. ذكر الرب علة، قال: فنسوا حظا ما ذكر به فأغنينا بينهم العداوة والبغضاء. فجهل القرابة لحق القريب، وجهل الشريعة كسوء الظن ونحو ذلك، وترك الكلام على الله بعلم والحكم بجهل يجعل عداوة وبغضاء بين القرابات. فنسوا حظا ما ذكروا به يعني من العلم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. حتى صديقك في الحلقة يوم من الأيام قد تقاطعه، إذا ما طلبت العلم جيدا أو رجعت له العلم في علاقتك معه، قد تقاطع إذا حكمت بينك في نفسك بجهل، ألزمت بإيش؟ بشيء يفعله ملازم عليه مثلا، وقاطعت من أجل ما فعل لك مثلا، فحينئذ يكون من جهلك هذا، أنت سببت في قطيعته. نعم، فنسوا حظا مما ذكروا به. السبب الثاني في هذا التقاطع اللي يحصل بين القرابات والتهاجر، حب الدنيا، أعوذ بالله، يرى عنده دنيا فيشح يبغى ياخذ شيء منها من يده مثلا، وليس واجب عليه، أو يتوهم حتى أن عنده دنيا وليس كذلك، فيبدأ يمقته، ولماذا لا يعطيني شيء من دنياه، ولماذا كذا، ويحصل في قلبه من الحقد ما الله به عليم. نعم، وحينئذ يقول النبي: ما الفقر أخشى عليكم، أو إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، ولكن أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت يعني من كان قبلكم. إذن التنافس في حب الدنيا والتسابق فيها سبب، والجهل بالدين سبب آخر. وانظر إلى موسى لما قال: ابعث معي أخي هارون، فتمنى نصرة الشريعة ولو من غير طريق، فقال: أخي أفصح لسانه، فقدمه واحتفى وسأل الله أن يبعثه معه. نعم، وأثنى عليه بقوله: وأفصح مني لسانه، بينما نشوف كثير من الأقران يحسد، أو بعضهم عفوا يحسد بعضهم بعضا، ويتبع زلته، ويضخم يعني يضخم اجتهاده خطأ، ويكون على منهج السلف، حتى أنه ينفر عنه أشد التنفير. نعم، أشد التنفير، ويصنع من الحركات الحزبية السفيهة ما يستغرب منه العبد. نعم، يلقي كما ذكر بعض أخواننا في البلاد، يعني يتكلمون بعض أخواننا من بلاد المجاورة، يسهل له درس مكان، ثم يأتي ويفتح درس بجانبه، أو يجيب شيخ معروف بجانبه ليضرب درس أخيه. حركات يعني ما هو قصد العلم، قصد الإساءة إيش؟ إليه. نعم، إساءة إليه لينفر الناس عنه، وهكذا وهكذا. يا أخي لو شفت، يقول ابن عثيمين: لو عرفت أن أخلي عنده من الدرس والتحقيق الجيد ما عنده لأنا استفدت منه. نذيبي بنفسه يقول. فلا ينبغي للشخص أن يخالف قلوب الأنبياء الطاهرة، يتمنى الخير. وليس من هذا أن يخاف الإنسان على طلابه، يقول: لا تطلب العلم إلا من عرفتم مشايخ. لأن ابن عباس فعل، هل ابن عباس يحسد أقرانه لما قال هذا؟ قال: اطلب العلم من عرفتم مشيخته، ودرس عند من، وهل زكوه، إلى آخره. ما في شيء. يعني يستغل بعض الناس مثل الكلام، يسمعون مشايخهم ويقول إنه ما ترك أحدا إلا طعن فيه من المشايخ المعاصرين أو شيء. حرام هذا، الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو إبراهيم الدورقي به، وقوله باقي ما أشرقت الشمس، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال رحمه الله: هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أو عقيل أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت منها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه. وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا. وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له علي بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى لقد شخخت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائط. وساق آثارا حسنة في ذلك، ورواه ابن أبي مندة أبو عبد الله في كتابه أو في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق.
هذا ضعيف، وهذا ضعيف، لكن أخلاق النبي معروفة صلى الله عليه وسلم، كما في عند أبي داود في سننه عن عبد الله بن أبي الحمزة قال: بايعت رسول الله قبل أن يبعث فبقيت له، يعني بايعته إيش على الإسلام قبل يبعث، يعني مبايع بيع وشراء، بيع وشراء، فبقيت له بقية فأوعدت أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه. قال: يا فتى لقد شخخت علي. والله هذه ليست بعيدة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ضعف لا يصح، لذلك ضعفه شيخ الألباني رحمه الله، وهو مشهور، قصة مشهورة، الذي قاعد ينتظر شخص ثلاث أيام أو كذا وقال: شققت علي، يرددون بعد الوعاظ. وهذه ليست بعيدة من أخلاق النبي، لأنه كان إذا وعد صدق في وعده، ولكن لا يصح هذا السند. وقال: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. انتبه، البعض عير شيخا مرة، كنا معزومين في استراحة يعني عدة مشايخ لنلقي كلمة، نعم لنلقي يعني جمعة من جماعات المشايخ نلقي فيها كلمات، فدعوا بعض المشايخ بالمدينة، فاتصل عليه قال، فاتصل عفوا الشيخ فقال: أنا والله أعتذر، حصل له إيش، حصل له عارض سخونة في يعني حصلت لابنته أو شيء عارض، فقال: والله حصل لي عارض واعتذر. فقال له المضيف، ويبدو أنه رجل جاهل وكان حريص، ولا أدري هل كان جامع، هل كان يعني ما نيته في العلم، ما أدري، تعرفون من السنة توقير العالم كما ذكر من عبد البر، وإذا به يقول: يا شيخ الله يهديك لازم تجي، آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. قال: يا خبيث، يعني تواجه العلم هذا؟ فزجره الشيخ. ليش؟ لأنه مو مفرق بين إيش ما ذكره ابن حجر، يعني من المنافق الذي هو يعد وهو ينوي الخلف، بين من حصل له طالع كله خلاه منافق، هذا يدل على الجهل ولا لا؟ ونقول التفرق هذا اللي يحصل كما شهد بعضكم في محاورات بين الطلبة خفية عن الشيوخ، وتهمر المشايخ وكذا، كل سببها ونفروا عن الدرس، ونفروا أنا عندي موقف من الشيخ عشان كذا ما أحضر إلى آخره، كله بسبب الجهل بالدين. جهل، لو جبت بسط معه ولا أعطني أنه فإذا سبب النفور من المشايخ وسبب أيضا نفور الطلبة من بعض هو الجهل والله بالدين، عدم عملهم بالعلم جهل. إذا حقق وجلس مع شيخ عالم يصف له يقول والله كنت جاهل، يقول استغفر الله سنين وعلى هذا الجهل. ابسط، لا يخليك الشيطان يحجبك عن عرض العلم على المشايخ حتى يفك يكون عنك الشبهة. السلف كان نزغات الشيطان عندهم على قسمين، نزغة يكتفون بها بالاستعادة، ونزغة ما يكتفون بالاستعادة، يجلس العالم يفك لهم الشبهة. أعطوني مثال على اثنين، أو على الأقل إذا صارت نزعة شبهة ما يكتفون بالاستعادة، يجلسون لعالم وأعلم العلماء رسول الله يفك لهم الشبهة. ما روى الإمام أحمد في المسند وأنهم حصل لهم شيء من الشيطان شبهة، شياطين الإنس والجن لا فرق بينهم في الشبهة، بباب الشبهة جاءوا للرسول والنبي ما قال لهم إيش يكتفوا بالاستعادة، بل عالجهم بما يدفع الشبهة عنهم. قال يا رسول الله يجينا شبهة، يا رسول الله يقول لا 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 الشيطان لنا في نفسنا، يعني الله خلق السماء خلق الأرض، طيب من خلق الله إلى آخره. فقال النبي قاطعا لذلك فلينتهي، يعني استمري أو شيء ينتهي، ثم نقول آمنت كما آمنت في الغيب إنه في جنة ونار وأن التوحيد حق، آمن بأنه قال عن نفسه أنه إله لم يسبق بعدم وخلاص، فطفأ منه الشبهة. شوف، فإذا من الشبهة تحتاج إلى عالم، وسمع هذول نفر من الحلقات وحقدوا على المشايخ أو حقدوا على بعضهم البعض، كله والله إذا جئت تحقق الجهل بدين. نعم نقرأ المسند.
نعم
نقرأ المسند.
الخوارج اللي ناظرهم ابن عباس،
شوف مثل أمس الأخ لاحظ ملاحظة جيدة، خوارج ناظرهم ابن عباس، شوف ابن عباس بوريهم جهلهم، شوف ذكاء هذا الرجل، يا حبي يا حب قلبي له، الله يجعلنا نلقاه بالجنة. يعني جاء هذا الصحابي الجليل لابس لبس جميل حلة يمنية، عارفهم عارفهم ينتقدون العلماء بغير علم، وراهم جهلهم، فتكلموا على ابن عباس من جهتين كلها جهل في جهل. الأولى على لباسه، شوف كيف ينتقدون، كما جاني خبر أنه أرادوا إسقاط عالم من العلماء معاصر، قال والله الشيخ ينشي الشماغ كذا ويخليه زين زبرق البشت ساقط، يا أخي من حل حرم زينة الله، يقول بس بشت لون زين أو كذا، سبحان الله العظيم، نفس النفس الأول، من حرم زينة الله الذي أخرج العبادة. فضربهم الضربة الاستباقية الأولى، فقال لهم، قالوا له ما ذي الحل يا ابن عباس، قال قال رأيت النبي، إذا كنتم تحتجون بالنبي وترون رسول لازلتم يعني، فهو كان يلبس أحلى أجمل الحلة اليمنية. بدأ يخلخلهم كذا، والله يعني سبحان الله كأنها حرب، استبق ضرب استباقية خلخل العدو. هنا بدأ يستقبل، ترى يمكن لو ظهر ضرب الاستباقية لو لا ثم تذكر أنه عنده جهل، إذن إذا خليني أشوف الثلاثة هذه أسمعها منه لعل أطلع عندي جهل مثلها. شوف ضربهم ضرب استباقية أول وراهم جهل. الثانية قال قبيلة قريش بن عباس منها، وهم معروفين الناس أهل جدل، أهل جدل كفار منهم، كأبي لهب من اللي أسلم منهم، كأبي بكر وعمر قرشيين غير قريش، الله اختار أفضل أنساب لنبيه طعنون فيها، والنبي يقول إمامة في قريش، قدموا قريش، كان يقدم لما حد غلمان من قريش أمامه في الباب، أو كل هذه الفضائل، يعني أنهم قوم خصموا تذم قريش والنبي منهم. وذلك ابن تيمية ذكر تحريم سب العرب للنبي منهم، فكيف تطعن في قريش والنبي منهم؟ أعوذ بالله. هذا الجهل الثاني، فحينئذ تبين جهلهم في المقدمة، فيقولون فساد البدايات يؤدي إلى هلاك النهايات، هذا بدايتهم مع ابن عباس، لا احترموه، ما عندك ابن عباس جئت وكذا. شوف حتى طريقة كلامهم ما كانت تدل على احترام العلماء. نعم.